عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة يوسف عبدين ودعاء ثابت، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
العراق يدعو القوات الأجنبية لمغادرة أراضيه، وترامب يهدد بالعقوبات.
حزب الله يؤكد أن الجيش الأمريكي سيدفع ثمن اغتيال سليماني.
أردوغان يقول إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا.
إلى التفاصيل، والبداية من العراق، حيث فوض البرلمان العراقي الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد ومنع استخدام أراضيها وأجوائها منصة لاستهداف أي دولة أخرى.
وصوت البرلمان العراقي أمس الأحد على 5 فقرات، منها إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي تقوده واشنطن. إلى ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد بعد قرار البرلمان.
ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير الأمني الدكتور معتز محي. بعد التحية دكتور، يعني تصويت مجلس النواب على إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، ما أهمية هذا القرار غير الملزم للحكومة؟
أهمية القرار هو توحيد الرؤية في داخل البرلمان مع كافة الأحزاب السياسية حول إخراج القوات الأمريكية بعد العمليات التي قامت بها في مقتل الكثير من العراقيين، والتحديات أيضا التي برزت من خلال مقتل هؤلاء القادة والعسكريين ومعسكرات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، وأيضا سبقتها قبل أحداث مهمة في ضرب معسكرات الحشد وأيضا مخازن الأسلحة فيه. دلالة كبيرة جدا أن الصبر العراقي قد نفد، ويجب أن يتخذ قرار للحفاظ على السيادة العراقية، وهذا ما حدث يوم أمس من اجتماع الرؤية على إلغاء الاتفاقية العراقية الأمريكية، ومن ثم حث الحكومة العراقية على إخراج القوات الأمريكية. ولكن هذا يحتاج إلى استراتيجية يجب أن يضعها رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء حاليا هو قدم استقالته قبل استقالته فقط تسير أعمال. إذا يقع ثقل هذه المهمة على رئيس الوزراء القادم وعلى الحكومة القادمة التي يجب أن تتخذ قرارات فعلية على الأرض للحفاظ على السيادة العراقية.
دكتور، حضرتك تشير إلى معوقات حول تنفيذ الاتفاقية أيضا على المستوى الدولي، الموضوع ليس بهذه السهولة بحكم أنها اتفاقية دولية، هذا بالإضافة إلى رد الفعل الأمريكي الغاضب إزاء ذلك، فما رأيك؟
طبعا أمريكا تضع وضع ثقلها كلها جميعها على وضع القواعد العسكرية وأيضا توسيعها، يعني هناك أكثر من 7 قواعد عسكرية حاليا لتنشأ في إقليم كردستان وعلى الحدود العراقية الإيرانية وفي جنوب العراق، إضافة إلى 5 المعلنة عنها، وأيضا هناك معسكرات للتدريب القيادات العراقية وللطيارين العراقيين على طائرات F-16 وطائرات الأباتشي وغيرها. إذا نحن أمام إشكالية في عملية التدريب، وأشكال أيضا أخرى في مكافحة داعش، يعني قوات الأمريكية تملك القدرة الجوية في الاستطلاع خصوصا مع الحدود العراقية السورية والحدود العراقية التركية التي لا تستطيع القوات العراقية بما تملكه من طائرات السيطرة على الأجواء والسيطرة كذلك على الحدود، مما يفتح المجال إلى إعادة التسلل المقاتلين والمسلحين الدواعش ودخولهم مرة ثانية إلى العراق والقيام بعمليات تخريب جديدة أو قتل المواطنين خصوصا في المناطق النائية، وهذا ما حدث مؤخرا من مؤشر خطير جدا عندما انتشر بعض المسلحين في أطراف محافظة ديالى وكذلك الأنبار وشهر نينوى.
وما عواقب إلغاء الاتفاقية الأمنية مستقبلا؟
أعتقد الوقت ليس في صالح الطرفين حاليا، الأوضاع في المنطقة تبين كل مؤشرات هنالك حرب مقبلة بين الطرفين، بين الطرف الإيراني والأمريكي، والعراق سوف يكون ساحة لهذه المعارك القادمة. من أكثر أهداف الولايات المتحدة موجودة في العراق أو دول مجاورة للعراق، فأعتقد حتى الأذرع المسلحة والصديقة لإيران سوف تقوم بعمليات لوجستية وعمليات مضادة لتلك القواعد الموجودة، فيكون رد أعتقد قوي من قبل الأمريكان، ولا أستبعد عندما تصل قوات أمريكية جديدة التي لها باع طويل جدا في عملية الإنزال الجوي وقتل الفصائل المسلحة مباشرة، وهذا ما حدد به الرئيس ترامب ورئيس وزير الخارجية الأمريكي، وحدد أسماء تلك القيادات تعتبر هي قوة إرهابية وتهدد مصالح الولايات المتحدة ليس في العراق ولكن في المنطقة. إذن سوف تشهد هذه المنطقة أعمال عنف كبيرة وواسعة في رأيي، سوف تمتد ليس في العراق وإنما في الدول الجوار، وأعتقد مسرح العمليات سوف يمتد إلى الكويت وأيضا في اليمن وأيضا تكون في السعودية.
أمام كل هذه المعطيات، هل تخرج القوات الأمريكية من العراق قريبا أم أن هذا صعب في الوضع الراهن؟ وكيف يؤثر عدم حضور بعض القوى جلسة البرلمان للتصويت على هذا الأمر؟
ما أعتقد تخرج بسهولة، يعني الموقف حاليا لا يسمح بخروج القوات الأمريكية، لأن القوة السنية والقوة أيضا الكردية لا تثق بالحكومة ولا تثق كذلك بقياداتها المسلحة التي أصبحت جزء مسيطر عليها أذرع الميليشيات وأذرع كذلك القوى المسلحة الإيرانية التابعة لإيران، ولهذا هنالك التخوف من القوى السنية بعودة ثانية للصراع الطائفي والحرب الطائفية بين الجانبين، وكذلك الكراد في الإقليم لا يطمئنون إلى وجود مثل هذه القوات القريبة من حدود الإقليم، وخصوصا القوات حشد التي لها صادمات في السابق في كركوك في تسخرماتو وآمرلي وغيرها، وهي تحافظ على وتؤكد على البيئة الكردية لهذه المناطق وتؤكد على عدم نزوح الكراد والبقاء على الوضع الحالي بمساعدة القوات الأمريكية. لا ننسى القوات الأمريكية في السابق وتحاول تحافظ على الأجواء في الإقليم، وهنالك يوم أمس تصريحات تؤكد على بعض أعضاء الكونغرس يؤيدون استقلال الإقليم حتى يصبح الإقليم دولة ثم تنقل القوات الأمريكية إلى دولة إقليم كردستان حسب ما أشرت من تصريحات لبعض الأعضاء الكونغرس.
وللمزيد ينضم إلينا الدكتور مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. بعد التحية دكتور، ما طبيعة العقوبات التي هدد ترامب بفرضها على العراق بعد قرار البرلمان العراقي؟
شوفي نقطة مهمة جدا واجب ان احنا نعرفها، الولايات المتحدة الامريكية دخلت الى العراق في 2003 ولا تريد ان تخرج منها، حتى وان كانت خرجت منها رسميا في 2010، لكن كلنا عارفين ان في 2013 رجعت احتفظت بقاعدة عين الاسد الموجودة في محافظة الانبار، هناك قاعدتين في مدينة الموصل بعد ان انسحب منها الاكراد، هناك قواعد عسكرية على الحدود السورية العراقية. متصور انه ترامب رد فعله وحساباته بالنسبة لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تاني أكبر وأهم شخصية في الحشد الشعبي بعد فلح الفياض، أنا متصور أن كانت حسابات خاطئة. هذه الحسابات الخاطئة مضمونها أنه ميليشيات الحشد الشعبي أو الميليشيات المنتمية إلى الطرف الإيراني الموجودة في العراق هي أقوى تسليحا من الجيش العراقي. النقطة الثانية أنه خارج إطار ولاية الدولة العراقية، يعني هم يمتلكوا حرية التصرف في كثير جدا من الأمور. ما طرحه مجلس النواب العراقي بالأمس كانت محاولة من وجهة نظر كثير جدا من المراقبين ترضية إلى هذه الميليشيات اللي لن تمر مسألة قاسم سليماني واغتياله وبمهد المهندس بسهولة. ترامب وتهديده، السؤال اللي بيطرح نفسه إنه هل تهديد ترامب فيما هو مرتبط بتكلفة قاعدة عين الأسد أو فيما هو مرتبط برد أفعال أمريكي على هذه التهديدات جدية؟ أنا بقول لك وارد عن ترامب أمور كثيرة جدا من الممكن أن تحصل، لكن المسألة الآن على المحك ما بين العراق وميليشياتها وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وقواعدها العسكرية، مش اللي موجودة في العراق بس، ده اللي موجودة في العراق واللي موجودة في سوريا واللي موجودة في منطقة الخليج. تمام، قواعد عسكرية أمريكية موجودة في منطقة الخليج، ومتصور أن الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط مهدد ليس من قبل ميليشيات العراق ولكن من قبل أجنحة إيران في المنطقة العربية، الحوثيين أو حزب الله أو ميليشيات الحشد الشعبي أو الحرس الثوري أو غيره ممن هو منتمي إلى إيران صراحة أو أجنحة داخل هذه الدول بتمثل إيران وبتنتمي إليه.
يبدو إذن أن المنطقة على صفيح ساخن. التحالف أعلن وقف عملياته ضد داعش في العراق، فما النتائج المترتبة على ذلك؟ وهل تحجم الحكومة العراقية عن تنفيذ قرار البرلمان بعد تهديدات ترامب؟
ده هي القضية مش كده كمان، ده هي القضية انه التحالف اوقف عملياته ضد داعش، وهناك شكل من اشكال تعليق عمل كثير جدا من القوى الاقليمية والقوى الدولية لآليات تدريبها داخل العراق او علاقتها بكثير جدا من الاماكن الموجودة في العراق تحديدا. هذا الامر متصور ان يوحي بان هناك رسالة جدية خرجت من الجانب الايراني او من خلال اجنحة ايران او اطراف المقاومة اللي سماها حسن نصر الله. يعني حسن نصر الله وهو يتحدث هو تحدث بمنطق انه حتى بصرف النظر عن ردود ايران او ميليشياتها عن عملية اغتيال قاسم سليماني وابي مهدي المهندس، فاطراف المقاومة ومن ضمنها حزب الله لا حق الرد انتقاما لمقتل قاسم سليماني. انا متصور المنطقة مش على صفيح ساخن بس، المنطقة على فوهة بركان، ومتصور ان وجود الولايات المتحدة الامريكية داخل المنطقة وعلاقات الولايات المتحدة الامريكية الخاصة بكثير جدا من الانظمة العربية خصوصا الانظمة الخليجية الى حد كبير جدا هناك يعني شكل خطورة بتهدد هذا الوجود بدرجة كبيرة جدا. الوضع الى حد كبير جدا متوتر، الوضع من الممكن ان ينفجر في اي لحظة، الخشية مش ان توجه ضربات الى الولايات المتحدة الامريكية او قواعدها او عساكرها الموجودة في الخليج او موجودة في البحر، ولكن الخشية ان تكون اسرائيل طرف في هذه المواجهة وطرف في هذه العمليات الانتقامية.
وإلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن الرد على مقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي يكون بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة.
وأضاف أن الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط سيدفع ثمن اغتيال سليماني عندما يعود الجنود والضباط الأمريكيون إلى ديارهم في نعوش، في إشارة إلى إمكانية استهدافهم.
وللمزيد من المتابعة مستمعينا ينضم إلينا هاتفيا من بيروت الخبير في الشؤون الدولية دكتور أحمد الزين. دكتور أحمد، بعد التحية، هل تعني تصريحات نصر الله الدخول في مواجهة مفتوحة مع القوات الأمريكية بالمنطقة؟
لا يمكن لإيران أن لا ترد، ولا يمكن أيضا للعراق أن لا يرد، لأن هناك مسؤولين كبار من العراق. وبداية هذه الأمور هي تصويت البرلمان العراقي على إلغاء الاتفاقية مع أمريكا، يعني تم إلغاء الاتفاقية وطلب من الولايات المتحدة من انسحاب كليا من أمريكا. هذه أعتقد أولى الخطوات هي الخطوات السلمية، يعني ما سيأتي بعد ذلك ليس خطوات سلمية. أعتقد أن سيكون هناك ضربات ضد قواعد أمريكية، ليس ضرورة في الشرق الأوسط، يعني هون هو عم بقول في المنطقة، ولكن الضربات ليس من الضرورة أن تكون في الشرق الأوسط، بل قد تتوسع إلى أكثر من ذلك، إلى أفريقيا، إلى بلاد أخرى تتواجد فيها القوات الأمريكية. وللأسف نحن نعرف أن القوات الأمريكية تتواجد في جميع أركان العالم.
السيد حسن نصر الله تحدث أيضا عن ضرورة إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، كيف يمكن ذلك علما بأن هذه القوات تتمركز في أماكن أخرى خارج نطاق عمليات حزب الله كالخليج مثلا وشمال شرق سوريا؟
عندما تكلم سمحت السيد حسن نصر الله عن إخراج القوات الأمريكية لم يقل من قبل حزب الله، بل قال من قبل محور المقاومة. هو لم يسمي حزب الله ولم يسمي لبنان، لذلك ستكون الأمور من المتوقع أن تكون خارج لبنان، لأن في لبنان لا يوجد سوى السفارة الأمريكية، وهو قد حدد أنها ستكون ضد مراكز عسكرية. وملفت اليوم أننا سمعنا تصريح لقادة عسكريين أمريكيين ينتقدون هذا التصرف الأرعن لرئيس جمهوريتهم، وهذا شيء ملفت. لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتحمل ضربات ضد قواعد عسكرية، لذلك لا أتوقع من رأي وجهة نظر أن يكون هناك انسحاب كامل، بل تخفيف كبير للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
في رأيك دكتور أحمد، عندما قال السيد حسن نصر الله أن الرد على مقتل سليماني مسؤولية محور المقاومة، إلى أي مدى يمكن أن يدفع ذلك حلفاء واشنطن للتدخل، والقصد هنا عن إسرائيل؟
لا أعتقد أن إسرائيل ستكون لها دور في هذا الوقت، وخاصة أن إسرائيل الآن تعيش أزمة كبيرة. إسرائيل الآن بدون حكومة، يعني سوف يجري الانتخابات النيابية المرة الثالثة في إسرائيل، وهذا شيء لم يسبقه من قبل. أريد أن أقول أن إسرائيل مع أنها علمت باغتيال سليماني، ولكنها لم تكن موافقة على هذا الموضوع. هذه من وجهة نظري وبعض التحاليل التي سمعناها في المؤسسات الأمريكية. يعني المنطقة ليست محضرة حرب، يعني المنطقة تمر بظروف اقتصادية وسياسية متوترة، ولا إسرائيل الآن لا تريد دخول بحد، لا تدري أنها ستدخل في حرب، سوف تكون ليس حرب ضد إيران أو العراق أو سوريا أو لبنان أو فلسطين أو اليمن، بل ضد جميع هذا المحور.
ختاما ضيفي الكريم، كيف يمكن في رأيك نزع فتيل هذه الأزمة، ومن من دول المنطقة مرشح للعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران؟
الحل هو بضربة أو ضربتين ضد القواعد العسكرية. أمريكا ستمتص هذا الموضوع، وأمريكا موافقة وهي متحضرة لهذا الموضوع. من سيكون بدور الوسيط؟ أعتقد أنها من خلال دولتين، هما دولة روسيا الاتحادية وسلطنة عمان. أعتقد أن هاتين الدولتين ستلعبان دورا محوريا في نزع فتيل الحرب في الشرق الأوسط.
وإلى ليبيا، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في العاصمة الليبية طرابلس، وأضاف أنه سيكون هناك مركز عمليات في ليبيا، وسيكون هناك ضابط تركي برتبة ليفتنانت وجنرال للقيادة، وسيعملان على إدارة الوضع هناك على حد قوله.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري الجيش والشعب الليبيين على أتم استعداد لمواجهة ما أسماه الغزو التركي. وللمزيد من المتابعة مستمعين مستمعي عالم سبوتنيك، انضموا لينا هاتفيا من بنغازي الكاتب والمحلل السياسي الليبي دكتور علام الفلاح. دكتور علام، بعد التحية، هل بدأت ليبيا الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد بعد إعلان أردوغان تحرك قوات بلاده لطرابلس؟
أردوغان يبعث المقاتلين، بدأ مفضوح لأن معسكره انهزم في ليبيا، ولهذا يصرح الآن ويرغب في تدوين القضية الليبية أكثر مما يرغب في إرسال قوات تركية على الأرض. هو سوف يرسم منطقة مجاميع إرهابية عربية، ولكنه إرسال قوات نظامية من العساكر الأتراك هذا شيء بعيد الاحتمال. والأساس في الموضوع أن أردوغان يرغب في مزيد من الإشكالية والأزمة في القضية الليبية حتى يتم المجتمع الدولي جلوس على طاولة مفاوضات وترضية جميع الأطراف، لأن معسكر أردوغان الآن آيل إلى السقوط.
سيدي، بعد قرار أردوغان هذا، مصر تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص. ما هي خيارات هذه الدول في مواجهة الخطوة التركية؟
هناك عدة خطوات نحن ننتظر من الاتحاد الأوروبي. أولا، قطع أي قنوات جوية للرحلات التركية، سواء كانت حتى الطيران المدني. نحن قطعنا علاقاتنا في المناطق اللي تحت الشرعية وتحت مجلس النواب، ليس هناك رحلات طيران لا مدني ولا غير مدني، ولا يعطي المجال والمساحة والسماح لتركيا أن تنفذ بطائراتها إلى ليبيا. أيضا تفتيش ومتابعة كل البواخر التي تخرج من تركيا في اتجاه مينائي مصراتة وطرابلس والقمص. أيضا جلسة مجلس الأمن ربما اليوم أو غدا، واجتماعات الاتحاد الأوروبي يجب أن تخرج بيانات صريحة ومذكرات واضحة بإدانة تركيا في هجمتها على الدولة الليبية، لأن هذه الدول لها مصالح استراتيجية كما تحدثت، وليست فقط مطامع استغلالية واستعمارية في ليبيا. ونحن نتوقع أن يعني يخطو الاتحاد الأوروبي وجامع الدول العربية وجمهورية مصر العربية بالذات أن تخطو خطوات متقدمة لمراقبة الأجواء الليبية، ونتطلع إلى مساعدة هذه الدول.
أخيرا ضيفي الكريم، هل يملك الجيش الليبي الإمكانيات العسكرية اللازمة لمواجهة تركيا في ليبيا؟
نحن نقاتل، والإرادة الشعبية والإرادة الوطنية هي الفيصل في المعارك التي تحصل ضد الاستعمار. لا يمكن لنا سواء كانت قوات مسلحة أو شعب ليبي إلا مقاومة الغزاة، مقاومة الاستعمار، وعندنا مثل يقول الأرض تحارب مع أهلها.
الآن إلى جولة حول العالم. أذان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط القصف الذي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، محذراً من تهديد ذلك للمسار السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا. ودعا أبو الغيط جميع الفرقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية والشروع بوقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار.
قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر. وأضاف خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاطئة للبحر الأحمر أن الاجتماع سيقر خلاله ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية وخليج عدن، والذي من المقرر رفعه للقادة في اجتماع القمة الذي سيدعو إليه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
بعد مقتل سليماني العراق يدعو القوات الأجنبية لمغادرة أراضيه، وترامب يهدد بالعقوبات.
حزب الله يؤكد أن الجيش الأمريكي سيدفع ثمن اغتيال سليماني.
أردوغان يقول إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا، والجيش الليبي يهدد.
الآن إلى النشرة الاقتصادية. أعلن فلاديمير مالينوف رئيس شركة بولغارتر إنزاغاز أن الغاز الروسي قد بدأ يتدفق على اليونان ومقدونيا الشمالية عبر أنابيب السيل التركي. يتضمن مشروع السيل التركي مد خطي أنابيب لضخ الغاز الروسي إلى جنوب وجنوب شرقي أوروبا عبر تركيا. وفي نوفمبر تشرين الثاني ملأت شركة غازبروم الروسية الأنبوبين بالغاز، ومن المقرر أن يتم إطلاقهما رسمياً في 8 يناير.
وقعت مؤسسة البترول الكويتية اتفاقاً طويل الأمد مع شركة قطر للبترول لشراء 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 15 عاماً، وذلك لدعم الطلب المتزايد على الطاقة في دولة الكويت. وقال بيان صادر عن الشركتين القطرية والكويتية إن الاتفاق الجديد سيزود الكويت بالغاز المسال لمدة 15 عاماً اعتباراً من عام 2022 عند بدء عمل ميناء الزور الكويتي لاستقبال الغاز المسال. وتستورد الكويت الغنية بالنفط 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من شركات بريتش بتروليوم وشل وقطر للبترول.
لمست أسهم أرامكو السعودية 34.45 ريال لفترة وجيزة في المعاملات المبكرة، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بدء تداولها في 11 ديسمبر كانون الأول عقب طرح أولي عام حطم أرقاما قياسية. وفقد سهم أرامكو 11% من قيمته منذ تسجيل أعلى قيمة له عند 38.70 ريال.
قال وزير السياحة التركي محمد نوري أرسوي الاثنين إن بلاده تسعى إلى زيادة إيراداتها من السياحة لما يفوق 40 مليار دولار هذا العام من أصل 34 مليار دولار العام الماضي. وأضاف أن عدد السياح المستهدف لزيارة تركيا هذا العام هو 58 مليون زائر مقارنة بنحو 51 مليون العام الماضي.
الآن إلى النشرة الرياضية. أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بأداء لاعبيه بعد فوزه بهدف للا شيء على ضيفه إيفرتون في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزية. ودفع كلوب العديد من اللاعبين الشباب بمشاركة محدودة من عناصر الخبرة، فيما قرر إراحة نجوم الفريق في مقدمتهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينيو والهولندي فيرجيل فان دايك والحارس ألسون بيكر.
هز أندريا بيلوتي قائد تورينو الشباك في نهاية كل شوط ليمنح فريقه القابع في وسط الترتيب الفوز 2-0 خارج ملعبه على روما صاحب المركز الرابع، ليتراجع أصحاب الأرض في سباق المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق 4 نقاط خلف لاتسيو صاحب المركز الثالث. وفي مباراة أخرى سجل جنوا هدفا مثيرا للجدل ليهزم ساسولو 2-1 ويغادر مؤخرة الترتيب في المباراة الأولى لدافيد نيكولا مدربه الثالث هذا الموسم.
أشار تقرير نشرته صحيفة أهسا الإسبانية لأن دييغو مارادونا مدرب جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني مرشح بقوة للإشراف على تدريب منتخب أمريكي جنوبي، ويسعى الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم لإيجاد بديل للمدرب رافائيل دوداميل من أجل الارتقاء بأداء الفريق قبل انطلاق التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022.
توج المنتخب الكندي بكأس العالم لهوكي الجليد للشباب دون 20 عاماً بعد تغلبه على نظيره الروسي بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما في نهائي البطولة التي استضافتها تشيكا. يذكر أن المنتخب الروسي للشباب حقق ذهبية بطولة العالم عام 2011 على حساب كندا بنتيجة 5-3 في البطولة التي أقيمت حينئذ في الولايات المتحدة الأمريكية.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. هذا الفيلم الأمريكي 1917 الذي تدور أحداثه حول ملحمة عسكرية تعود للحرب العالمية الأولى بجائزة أفضل فيلم درامي في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخة 77 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كما فاز خواكين فينيكس بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل عن دوره بفيلم الجوكر، فيما حصدت أوليفيا كولمان جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني لفئة الدراما عن دورها بمسلسل The Crown.
كما فاز في نفس المهرجان الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي يوسف بجائزة أفضل ممثل كوميدي عن المسلسل الذي يحمل اسمه رامي، وتدور أحداث المسلسل حول أسرة عربية مصرية تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. احتفظ الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم حرب النجوم صعود سكاي ووكر بصدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققاً 33.7 مليون دولار، كما احتفظ فيلم الحركة والمغامرة جومانجي المستوى التالي بالمركز الثاني مسجلاً 26.5 مليون دولار، وصعد الفيلم الرومانسي نساء صغيرات من المركز الرابع إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 13.6 مليون دولار.
أهدأ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الحكومة المصرية 425 قطعة أثرية نادرة من عصور متعددة تعود لما قبل الميلاد وبعده، وتضم تلك المجموعة النادرة تماثيل حجرية وخزفية وخشبية وبرونزية تمثل الآلهة المصرية المختلفة مثل آمون وإيزيس إلى جانب آخرين، كما تضم توابيت خشبية مزينة بالألوان ومومياوات بشرية وحيوانية وطيوراً وأسماكاً وقلائد وأساورة من الأحجار الكريمة.
شكل عام 2019 نقطة تحول للسينما السعودية، حيث برزت أسماء مواهب شابة في قائمة صناعة الأفلام السعودية، وتوالت النجاحات على المستويين المحلي والعالمي بشكل غير مسبوق، ما يبشر بنقلة نوعية في هذه الصناعة خلال العام الجديد. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
ايش اسمك؟
انا قال لكم لا تجيبوني للمستشفى هذا اللي فيه حريم، ما يفلح ناس ولا امرهم حربة.
من بين الأفلام السعودية التي حققت إنجازات خلال عام 2019 فيلم الدنيا حفلة للمخرج رائد السمري، والذي فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان ساندانس الذي يعتبر أحد أكبر 5 مهرجانات سينمائية في العالم، وكان الفيلم مرشحا في فئة الأفلام القصيرة. كما اختارت المسابقة الدولية لمهرجان كليرمون فيرن للأفلام القصيرة في دورته 42 الفيلم السعودي ارتداد، وذلك ضمن الأفلام 80 المرشحة لهذه المسابقة والتي شهدت نحو 9,000 مشاركة. وشارك الفيلم السعودي المرشحة المثالية للمخرجة السعودية هيفاء المنصور في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بإيطاليا ضمن دورته 76 في سبتمبر أيلول الماضي، وحاز الفيلم الذي ينطلق في قصته من طرح اجتماعي يتطرق فيه لطموحات امرأة تخطط العوائق الاجتماعية لتحقيق ذاتها عبر ترشح للانتخابات آراء إيجابية في المهرجان.
تقدر تستعين بالممرضين الرجال اللي عندك عشان يساعدونك.
كما حظي فيلم سيدة البحر أحدث الإنتاجات السينمائية من شركة إيماجينيشن أبوظبي بنجاح لافت وإقبال جماهيري خلال عرضه في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وذلك ضمن مسابقة أسبوع النقاد. ويمثل سيدة البحر أول فيلم روائي طويل للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين.
احنا نملك الشجاعة ان نقدم بناتنا للموية، ولازم نتحلى بشجاعة اكبر عشان نصيدهم.
وشاركت أفلام عدة في محافل سينمائية أيضا، منها فيلم 50,000 صورة للمخرج عبد الجليل الناصر، والظلام هو لون أيضا للمخرج مجد بي سعيد، وفيلم صلاة للمخرج حسام الحلوة، والفضائي العربي للمخرج مشعل الجاسر، والكهف للمخرج عبد الرحمن صندقجي. واختطف فيلم المسافة صفر لعبد العزيز الشلاحي جائزة النخلة الذهبية لأفضل إخراج وأفضل إنجاز فني في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة في مهرجان الإسكندرية. وتحتضن السعودية في مطلع 2020 مهرجانات سينمائية عدة على قائمتها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 21 من مارس آذار، وذلك في المنطقة التاريخية بمدينة جدة، إضافة إلى مهرجان الأفلام السعودية الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء. ويعد المهرجان هو أحد برامج المبادرة الوطنية لتطوير صناعة الأفلام السعودية التي أطلقتها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.
وفي الختام، لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
العراق يدعو القوات الأجنبية لمغادرة أراضيه، وترامب يهدد بالعقوبات.
حزب الله يؤكد أن الجيش الأمريكي سيدفع ثمن اغتيال سليماني.
أردوغان يقول إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا.
بدء ضخ الغاز الروسي إلى اليونان ومقدونيا الشمالية عبر السيل التركي.
ورياضيا، كندا تفوز بذهبية كأس العالم لهيكل الجليد للشباب بعد فوزها على روسيا. انتهت حلقة اليوم مستمعينا من عالم سبوتنيك. سعد بصحبتكم خلالها دعاء ثابت ويوسف عبدين. شكرا على طيب المتابعة، وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.